بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالث، ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث هنا يعم التنزيه. قال جناب المصنف: فليقدم أمور. قدم لنا الأمر الأول والثاني، الآن شنو الأمر الثالث؟ الأمر الثالث هي أن البحث شنو هو؟ اقتضاء النهي للفساد. النهي أعم من النهي التحريمي والنهي التنزيهي. النهي التحريمي يدل على المرجوحية من دون رخصة في شنو؟ في الفعل. المرجوحية من دون رخصة في الفعل، يعني نهي إلزامي، كالنهي عن شرب الخمر، لا يجوز شرب الخمر، مرجوحية من دون رخصة في الفعل. أما النهي التنزيهي يدل على المرجوحية أو المبغوضية شنو؟ مع الرخصة في الفاعل، اللي هو نهي لا اقتضائي، نهي غير إلزامي. هل المسألة التي نبحث فيها النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ هل يختص بالنهي التحريمي أم يعم التحريمية والتنزيهي؟ الجواب على ذلك: ظاهر لفظ النهي عندما يطلق شنو يراد به؟ يراد به التحريمي، ولكن المسألة هنا تعم الاثنين، تشمل التنزيهي أيضا. يعني إذا نهى عن الصلاة في الحمام وأحرزنا أن الصلاة في الحمام لها المبغوضية عند الله عز وجل، لكن درجة خفيفة، البحث يأتي هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي. الصوم يوم عاشوراء، إذا أحرزنا أن الصوم يوم عاشوراء لها شنو أو له المبغوضية عند المولى، هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا؟ لاحظت شنو يقول الثالث؟ الأمر الثالث الذي لا بد أن يقدم: ظاهر لفظ النهي، ظاهر اللفظ يعني عندما يطلق، عندما يستعمل، ظاهر اللفظ عندما يطلق، فشنو له ظهور؟ له ظهور في النهي التحريمي. وإن كان هو، يعني المعنى الظاهر، من يراجع للظاهر، النهي التحريمي وليس التنزيهي، التحريمي ما لا رخصة فيه، إلا أن ملاك البحث، ملاك البحث يعني الجهة المقصودة في مسألتنا هذا، في البحث في مسألتنا هذا، يعني ما يهمنا في البحث، يعني روح البحث، ملاك البحث يعني المناط في البحث. المناط في البحث شنو هو؟ التنافي بين المبغوضية وبين الصحة، هذا هو ملاك البحث. هل هناك تناف بين المبغوضية، مبغوضية شيء وصحته أم لا؟ إذا قلنا أكو تنافي، لا فرق بين المبغوضية التي هي على نحو التنزيه أو على نحو ماذا؟ التحريم. إذن ملاك البحث يعم الاثنين، إلا أن ملاك البحث، ملاك البحث يعني شنو؟ يعني المناط في البحث، المعيار في البحث، المعيار في بحثنا هنا في هذه المسألة التنافي، كتبوا التنافي بين المبغوضية والصحة، هذا المعيار يشمل النهي التنزيهي أيضا كما كان يشمل النهي التحريمي. إلا أن ملاك البحث هنا، ملاك البحث فسره البعض من الأعلام بأنه الجهة المقصودة بالباحث، الملاك هذا معناه الالتزامي، وإلا المعنى المطابقي للملاك هو المعيار. المعيار يعني شنو؟ يعني ما يدور البحث حوله، ما يدور الباحث حوله في المسألة التنافي بين المبغوضية والصحة. وقسم آخر فسره بروح البحث، تفسيره بروح البحث أيضا التفسير باللازم إن قبلنا بذلك، وإلا الملاك لا معناه الروح ولا معناه الجهة، وإنما معناه المعيار، يعني ما يدور البحث حوله جهة. فإذن الملاك في البحث هنا في مسألة اقتضاء النهي للفساد يعم، يشمل أيضا التنزيهي، يعني النهي التنزيهي. السلام عليكم ورحمة الله. فارج ومعه، يعني ومع عموم الملاك، صبحكم الله بالخير، إذا ثبت أن الملاك عام يشمل النهي التحريمي ويشمل النهي التنزيهي فلا وجه لتخصيص العنوان. إذا واحد أراد أن يخصص يقول في اقتضاء النهي التحريمي للفساد خصص العنوان بالنهي التحريمي، لا وجه لذلك، أحسنتم. كما يستفاد ويبدو من كتاب التقريرات اللي هو تقريرات لبحث الشيخ الأعظم الأنصاري. إذن ومعه، يعني مع عموم الملاك، لا وجه لتخصيص العنوان، يعني عنوان المسألة، عنوان المسألة شنو؟ اقتضاء النهي الفساد. شوف هذا العنوان عام، إذا خصصناه شنو راح يصير؟ اقتضاء النهي التحريمي للفساد. ليش جناب الشيخ رضوان الله عليه خصص العنوان بالنهي التحريمي دون التنزيهي؟ لأن الباحث يعم العبادات والمعاملات. شوفوا هذه المسألة لا تختص بالعبادات فقط، النهي في المعاملات كالنهي عن البيع الربوي، كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة. هل هذا النهي يقتضي فساد البيع أم لا؟ المسألة أيضا تكون جارية في المعاملات. إذا المسألة كانت جارية في المعاملات فلا تشمل إلا النهي التحريمي، لأن النهي التنزيهي يعني الكراهة، ولا واحد قال الكراهة في المعاملات توجب شنو؟ الفساد. يعني القصابة، شغل القصاب مكروه، بيع الأكفان مكروه، بيع الطعام يعني الحنطة والشعير مكروه، هل هذا يعني فساد المعاملة؟ لا. إذن بما أن المسألة تعم العبادات والمعاملات فلا بد أن يكون الباحث عن النهي التحريمي وليس عن النهي التنزيهي، لأن النهي التنزيهي في المعاملات قطعا لا يوجب الفساد، لأن المعاملات أمور توصلية لا حاجة فيها إلى نية القربة، فماكو تنافي بين مبغوضية الشيء وصحته. صحيح سيدنا؟ لاحظوا، واختصاصه هذا دفع دخل مقدم. الدخل شنو؟ الدفع هو السبب في جعل جناب الشيخ الأعظم العنوان مخصصا بالنهي التحريمي. يا شيخنا الأنصاري، لماذا خصصت عنوان المسألة بالنهي التحريمي؟ لاختصاص عموم ملاكه بالعبادات. عموم الملاك، عموم الملاك شنو كان؟ التنافي، هذا اللي ذكرناه، التنافي بين المبغوضية والصحة. وقلنا عموم الملاك يشمل النهي التنزيهي أيضا. يقول هذا العموم يختص بالعبادات. ليش؟ لأن في المعاملات لا عموم، لا عموم للملاك، لأن المبغوضية هناك لا تستلزم ماذا؟ الفساد. يقول واختصاص عموم، السلام عليكم ورحمة الله، واختصاص عموم ملاكه، الضمير في ملاكه راجع للبحث، عموم الملاك يعني الشمولية الملاك للتحريمي والتنزيهي، هذا معنى عموم الملاك، شمولية الملاك للتحريمي والتنزيهي. هذا العموم مختص بالعبادات لا يشمل المعاملات، لأن النهي التنزيهي في المعاملات قطعا لا يوجب الفساد. واختصاص عموم ملاك البحث وهو شمولية البحث، سلام عليكم، للنهي التحريمي والتنزيهي، هذا مختص بالعبادات كتبوا دون المعاملات، مختص بالعبادات دون المعاملات. ليش؟ لأن النهي التنزيهي في المعاملات لا يوجب الفساد قطعا اتفاقا اجماعا من دون خلاف من دون شك. هذا الاختصاص الذي جعل جناب الشيخ الأعظم أن يخصص عنوان المسألة، أما على رأي الآخرون يقول هذا الاختصاص لا يوجب التخصيص به، التخصيص يعني تخصيص النهي، لا يوجب تخصيص النهي في عنوان المسألة به يعني بالتحريمي، كما لا يخفى، كما لا يخفى يعني على من يعرف أساليب البحث العلمي. شوفوا البحث العلمي، إذا الآن نريد نبحث بحثا علميا عن العبادات والمعاملات، إذا كانت المسألة في باب المعاملات تخص زاوية دون زاوية، ولكن المسألة في باب العبادات تشمل أكثر من زاوية، البحث العلمي لازم يشمل الجميع. في باب المعاملات نتكلم عن جميع الزوايا في باب العبادات، وفي باب المعاملات نتكلم عن الزاوية المختصة بها، مو انه لأجل موجبة جزئية نجي نلغي كل البحث ونحصره في زاوية معينة. لاحظتوا شلون؟ اذا الان نريد نبحث عن البدن عن الجسد وعن الروح، اذا كانت هناك خصوصيات للجسد لا تشمل الروح، او خصوصيات للروح لا تشمل الجسد، هذا مو معنى انه احنا نجي نجعل البحث حصرا في زاوية تعمل اثنين، وإنما نبحث عن الجسد وما يرتبط به، ونبحث عن الروح وما يرتبط بها. دققتوا شلون؟ هنا هم نفس الشيء، المعاملات البحث فيها المعاملات يخص في شنو؟ في النهي التحريمي، فلا نتكلم إلا عن النهي التحريمي في المعاملات، أما العبادات فيعم البحث النهي التحريمي وشنو؟ والتنزيهي، فلازم يكون البحث مستوعب لشنو؟ للجميع. لذلك عنوان المسألة لازم يكون النهي على إطلاقه بما يشمل التحريمي والتنزيهي، وإن كان البحث عندما يصل في المعاملات يختص بزاوية النهي التحريمي، وهذا طبيعي في جميع المسائل المطروحة في العلوم. طبعا نفصل، أول نتكلم عن العبادات ثم نتكلم عن المعاملات طبعا، بس هذا مو معنى نجي نخصص العنوان اللي يرتبط بجميع المسائل بزاوية دون سائر الزوايا التي تهمنا. المسألة طبعا فنية، وكلام الآخوند أيضا صحيح.
الشيء المشترك بين العبادات والمعاملات أنه
نهي التحريم، بل بس احنا لا نتكلم عن المشتركات فقط. شوفوا هذا اللي مثلنا بالجسد والروح، لما نتكلم عن الجسد أو عن الروح نتكلم عن المشتركات فقط؟ لا، إذا واحد يريد يتكلم عن الجسد والروح كناحية فقهية بس يتكلم عن المسائل الفقهية المشتركة، فلا يتكلم عن تطهير الجسد وكيفية ذلك وما أشبه.
لا، هذا
لا، العنوان لازم يشمل مسائل البحث. الآن إحنا في البحث نتكلم عن النهي التنزيل وما نتكلم في باب العبادات، ما خالف، فالعنوان لازم يشمل ذلك، وإلا لكان البحث عن ذلك استطرادا وخارجا عن موضوع الكتاب وموضوع المسألة.
ليش حصر المسألة حصرها باللفظية مع العلم؟ هي تعمل لفظية وتعمل حتى غير اللفظية،
الجواب على ذلك من الأجوبة أن النهي المستفاد من غير الله قليل جدا قليل جدا. شوفوا النهي التنزيهي في العبادات هذا اللي تكلمنا عنه سابقا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، كيف يمكن في عبادة واحدة أن يجتمع الأمر والنهي، ففصلنا ذلك. أما الآن هنا جهة البحث يختلف، جهة البحث فيما نحن فيه، وقلنا اختلاف الجهات يسبب اختلاف المسائل، فلا بد أن نتطرق إلى ذلك. وإن كان قسم من البحث يكون مشتركا، نريد نشوف النهي التنزيهي هل يوجب الفساد أم لا. إذا قلنا بأقلية الثواب فلا يوجب الفساد، أما إذا واحد لم يقل بأقلية الثواب ربما يلتزم بفساد هذا الأمر أو هذه العبادة. لاحظوا إذن كما لا يخفى، كما لا يخفى لأن في جميع العلوم العنوان لازم يعم جميع المباحث، وإن كان هذا العنوان بالنسبة إلى مسألة خاصة تخص في زاوية معينة. فارجة إذن البحث يكون للأعم في العبادات، وفي باب المعاملات يكون خاصا بالنهي التحريمي، هذا لا ينافي أعمية العنوان، كما لا وجه لتخصيصه، هذا أمر آخر. شوفوا النهي عندما يطلق يراد به النهي النفسي في مقابل النهي الغيري، النهي الغيري يعني النهي المقدم، النهي النفسي يعني الذي تعلق به النهي مباشرة، وكان شنو ذو المقدمة، وكان ذا المقدمة وليس المقدمة، لكن البحث يشمل قطعا النهي ماذا الغيري أيضا. لكن النهي الغيري على قسمين، الغيري الأصلي الغيري التبعي. الغيري الأصلي هو مدلول اللفظ، هو مدلول اللفظ، كما لو قال مثلا لا تصلي في ثوب النجس. شوفوا نجاسة الثوب هذه مو من المحرمات، واحد إذا أراد أن ينجس ثوبه بيشكال شر لا، أما كمقدمة للصلاة فتكون ماذا تنجيس الثوب محرمة. النهي الذي ورد عن تنجيس الثوب أو عن تنجيس البدن هذا نهي نفسيا غيري، غيري وليس نفسيا. واحد يحب ينجس جسم ما يخالف، واحد يريد ينجس بيت ما يخالف، لا إشكال في ذلك. فليس النهي نهيا تحريميا، عفوا نهيا نفسيا، بل هو نهي غيري. هذا النهي الغيري على قسمين، إما نهي غيري أصلي يعني هو مدلول اللفظ، أحيانا نهي غيري تبعي، تبعي يعني مدلول المعنى مؤدى المعنى، اللفظ لا يدل على ذلك، كما لو أمر بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد. شوفوا الإزالة واجبة، هذا شنو ربط بالصلاة؟ ما له ربط. وجوب الإزالة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فوجوب الإزالة ضده شنو؟ الصلاة. فالأمر بالإزالة نهى عن شنو؟ عن الصلاة، نهي عن الصلاة. فهل هذا النهي نهي يوجب الفساد؟ يعني إذا صلى ولم يزل النجاسة عن المسجد، صلى في مكان طاهر، يعني هل صلاته باطلة أم لا؟ هذا يسمى بالنهي الغيري التبعي، نهي غيري لأن مقدمة لأداء الواجب، ترك الصلاة مقدمة لأداء الواجب الأهم اللي هو شنو؟ الإزالة. فنهي غيري ليش تبعي؟ لأن لم يكن الصلاة أو لم تكن الصلاة منهيا عنها بدلالة لفظية، اللفظ يقول أزل النجاسة، أصلا ما بكلمة الصلاة، مادة الصلاة غير موجودة. أحسنت، وهذا يسمى بشنو؟ يسمى بمؤدى المعنى. ملي سنجي في التطبيق يصير أبيان وأبهى، هذا يسمى بمقولة المعنى، النهي التبعي والنهي ماذا؟ الأصلي. النهي الأصلي هو مبذول اللفظ فقط عن البحث يشمله، أما النهي الغيري التبعي الذي لا يكون مدلولا للنهي قد يكون خارجا وإن أمكن إدخاله ببعض الاعتبارات. خلاصة الكلام، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ النهي أعم من النهي النفسي ومن النهي الغيري، إما بكلا قسمي، الغيري يعني إما بقسم واحد وهو الأصلي. لاحظوا يقول كما لا وجه لتخصيصه، يعني لتخصيص النهي في العنوان. النهي شنو هو؟ هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ لا وجه لتخصيص النهي بالنفسي، النهي النفسي في مقابل النهي الغيري. النهي النفسي هو الشيء المنهي عن لمفسدة فيه مو لمفسدة في غيره. لمفسدة شنو؟ فيه. في مقابل النهي الغيري الشيء المنهي عن لمفسدة شنو؟ في غيره. يعني مقدمتان، فيعم يعني البحث الغيرية يعني النهي الغيري وهو النهي المقدمي، كالنهي عن تنجيس الثوب لأجل الصلاة، هذا نهي غيري مقدمي. فيعم الغيري إذا كان الغيري أصليا، لأن النهي الغيري على قسمين، نهي غيري أصلي ونهي غيري شنو؟ تبعي. الأصلي هو من مقولة اللفظ، يعني النص اللفظ دل عليه، كما لو قال لا تصلي في ثوب النجس، لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه، هذا شنو راح يكون؟ يكون نهي غيري لكن شنو؟ أصلي، هو مدلول الله. وأما إذا كان، كان الضمير المستتر وين راجع؟ راجع للنهي الغيري. إذا كان النهي الغيري تبعيا كالنهي عن الصلاة المزاحمة بالإزالة، كالنهي عن الصلاة المزاحمة بالإزالة يعني إزالة النجاسة، هذا النهي نهي تبعي ليس مدلولا لله وإنما من مقولة المعنى.
الصلاة أساسا هي بالأصل هي لا مكروهة ولا محرمة، بالعكس تبعا لإزالة النجاسة لأن استلزم الضج ما ليس.
جزاكم الله خير، يعني أنتم تأيدون جناب الآخر. أهلا بمن يؤيد جناب الآخر. وأما إذا كان تبعيا، تبعيا يعني شنو؟ يعني لم يكن من مقولة الله، كان من مقولة المعنى أو كما فسره جناب الشيخ، فهو وإن كان خارجا عن محل البحث. ليش؟ لأن البحث في دلالة النهي، اقتضاء النهي الفساد يعني دلالة النهي على الفساد وعدم عدمها، يعني عدم الدلالة. الدلالة هي من مقولات اللفظ، الدلالة ليست من مقولات المعنى. زين، وإن كان خارجا عن محل البحث. ليش؟ لأن البحث في دلالة النهي والدلالات من مقولات ماذا؟ اللفظ. فمن هذه الكلمات فيها بعض المناقشات والإشكالات، لكن احنا بالنتيجة نريد نبين رأي الآخرون ونوضح العبارة، وإلا لخرجنا عن طور الكتاب. لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعية منه، يعني من النهي من مقولة المعنى، لما عرفت تعليل لخروجه عن البحث. ليش خارج عن البحث؟ لأنه من مقولة المعنى. لما عرفت أنه يعني أن البحث، أنه يعني أن البحث في شنو؟ في دلالة النهي فارزة، والتبعي يعني النهي الغيري التبعي منه يعني من النهي، والتبعي منه يعني من النهي الغيري من مقولة المعنى، وليس من مقولة اللفظ حتى يكون ضمن دائرة الدلالة، وليس من مقولة اللفظ حتى يكون ضمن دائرة ماذا؟ الدلالة. فإذا العنوان لا يشمله لكن الملاك يشمله. الملاك شنو كان؟ هل المبغوضية تنافي الصحة أم لا؟ إذا هذا الواجب اللي هو ليس بأهم، هو الواجب المزاحم بالأهم الصلاة، فيها المبغوضية، فهل هذه المبغوضية تنافي الصحة أم لا؟ البحث يجري مع أنه نهي غيري شنو؟ تبعي. إلا أنه أن النهي التبعي داخل فيما هو ملاكه، يعني ملاك البحث. ملاك البحث شنو كان؟ قلنا المناط في البحث، يعني المبغوضية والصحة، يعني التنافي بين المبغوضية والصحة، التنافي بين المبغوضية والصحة، كما يجري في النهي النفسي يجري في النهي الغيري الأصلي، كذلك يجري في النهي الغيري التبعي. فإن دلالته، دلالته يعني دلالة النهي الغيري التبعي على الفساد، على القول به، على القول به يعني على القول باقتضاء النهي الفساد، لأن ربما يختار الأصولي عدم اقتضاء النهي الفساد بناء على أن النهي يقتضي الفساد. هذه الدلالة إنما فيما لم يكن للإرشاد إليه، خلوا بين قوسين. فإن دلالته، دلالته اسم أن، إنما يكون إلى آخره خبر أن، خبر أن يعني. فإن دلالته دلالة النهي الغيري التبعي على الفساد، يعني فساد العبادة مثلا، فساد الصلاة المزاحمة بالواجب الأهم، اللي شنو الواجب الأهم؟ الإزالة، على القول به يعني على القول باقتضاء النهي الفساد. إنما يكون لدلالته، يعني لدلالة النهي ولو التزاما كتبوا على الحرمة، ولو التزاما على الحرمة. زين، فالحرمة، فالحرمة موجودة في النهي التبعي أيضا، كما هي موجودة في شنو؟ في النهي الأصلي، كما هي موجودة في النهي النفسي. فإذا الحرمة موجودة، البحث والملاك يأتي، هل هناك تناف بين المبغوضية والحرمة وبين ماذا؟ الفساد. لاحظت شلون جعل المصنف الملاك يعم النهي الغيري التبعي؟ على بياننا المسألة أوضح، احنا قلنا شنو كان الملاك؟ المبغوضية والفساد، أو التنافي بين المبغوضية والصحة، المبغوضية ولزوم الفساد متنافي. احنا قلنا التنافي بين المبغوضية والصحة، المبغوضية قد تكون ولم تكن هناك شنو؟ حرمة فعلية، مضروري تكون الحرمة حرمة فعلية مثلا. لاحظتوا شلون؟ فإنما يكون لدلالة النهي على الحرمة ولو دلالة التزامية. هذه الحرمة استفيدت من شنو؟ من المبغوضية، فهذه الحرمة موجودة أيضا في النهي التبعي الغيري. فيما لم يكن للإرشاد إليه، يعني شنو؟ هذا كله إذا كان النهي مولويا، أما إذا كان النهي إرشادا إلى الفساد، إذا كان النهي إرشادا إلى الفساد فقطعا يدل على الفساد، إذا كان نهي الطبيب إرشادا إلى ضرر الجيش فقطعا يدل على تضرر الجيش، واضح؟ إذا النهي كان نهي إرشادي، إرشادي إلى شنو؟ إلى فساد هذا المنهي عنه ولو بالنهي التبعي الغيري، فقطعا يدل على الفساد. لذلك يقول فيما لم يكن للإرشاد إليه، يعني إلى الفساد، يعني شنو؟ يعني إذا كان النهي التبعي الغيري للإرشاد إلى الفساد فهو واضح أنه يدل على الفساد. كلامنا احنا في النهي الغيري التبعي المولوي، نريد نشوف يدل على الفساد او لا يدل على الفساد. والا اذا كان النهي ارشاديا في اي نهي سواء كان في النفس او في الغير او والغير على قسمي الاصلي والتبعي، اذا كان للارشاد الى الفساد فهو دال على ذلك على مؤداه. من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته، هذا دفع دخل لما ذكره جناب القمي رضوان الله عليه. القمي في هذه المسألة بالخصوص، مسألة النهي التبعي الغيري أو الغيري التبعي، قال هذا النهي لا يقتضي الفساد. ليش لا يقتضي الفساد؟ قال لأن النهي الذي يقتضي الفساد هو النهي الذي يستحق بمخالفته العقوبة، أما إذا ماكو عقوبة ماكو فساد. هذا كلام لا دليل عليه، لأن العقوبة شيء آخر ما له ربط بالفساد، مثل الكفارة. بعض المحرمات فيها الكفارة، بعض المحرمات ليس فيها شنو؟ ليست فيها كفارة. مو معناته أن المحرم اللي ما بي كفارة ليس بحرام، أو أقل حرمة، ربما يكون أشد حرمة كما في بعض الروايات حيث لا يمكن جبرها وشنو تداركها بشنو بالكفارة. بلي أحسنتم، كما سأل المعصوم عليه السلام، المعصوم قال ومن عاد شنو فينتقم الله منه. إذن وجود الكفارة وجود العقاب لا ربط له بالحرمة وعدم الحرمة والفساد وعدم الفساد.
تحمل الكفارة إذا وقع غير توبيته،
وقع
محرم
إيه، بس يمكن
تحمل الكفارة عنه، لا هي صائمة وزنا بها وهي محرمة عليه.
بل لازم نشوف المبنى الفقهي شنو في البيت، بس ممكن يعني جناب الشيخ بل يعني الان المسألة انا مو في بالي. عموما لاحظوا عدم وجود الكفارة او عدم وجود العقوبة هذا لا يعني ان النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد، هذا مسألة اخرى. يقول
شيخنا هو وجود الكفارة يدل على قابلية العمل للتفكير،
لا احيانا العمل اصلا ما يحتاج الى تكفير. مثلا من بال الى جهة القبلة هذا ذنب من الذنوب الصغيرة وليست من الذنوب الكبيرة، لذلك البعض يقول لا يسقط الانسان عن العدالة اذا بال نحو القبلة، مو دائما، ها مرة واحدة يعني مع الالتفات، هكذا يقول البعض. بالنتيجة لا كفارة في ذلك، عدم وجود الكفارة لا يعني أن الذنب شنو مرتبة، ربما يكون أخف ربما يكون أشد.
وجود القابلية للتكفير وعدم وجود
شنو عد معنى وجود القابلية وعدم، ما له ربط بأن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. يعني هذا اللي نقوله من غير دخل لاستحقاق العقوبة. استحقاق العقوبة هذا موجود في النهي الأصلي، في النهي النفسي، أما في النهي الغيري التبعي ما عندنا استحقاق العقوبة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته، يعني على مخالفة النهي التبعي الغيري أو الغيري التبعي، على مخالفة النهي فنرجعوا للنهي في ذلك، يعني في التبعي في النهي التبعي حتى العبارة تكون شوية أوضح. من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته، يعني على مخالفة النهي في ذلك، يعني في النهي التبعي. إذا قلنا استحقاق العقوبة له دخلون، لازم نقول النهي التبعي الغيري شنو لا يوجد الفساد، لأن لا يستحق العبد فيها العقوبة كما توهمه القمي. القمي قال وهذا نص عبارته، إن النهي المستلزم للفساد ليس إلا ما كان فاعله معاقبا، هذا نص عبارة القمي. ثم قال بعد ذلك القمي لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعي. فشنو معنى الجمع بين العبارتين؟ أن النهي التبعي لا يوجد الفساد. أما على رأي جناب الآخون فالمسألة تعوم النهي التبعي وغير ذلك. زين. ويؤيد ذلك، ويؤيد ذلك يعني شنو؟ يعني أن المسألة تعم التبعي أيضا. المسألة شنو هي؟ هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسألة تعم التبعي أيضا. يؤيد ذلك، شنو اللي يؤيد ذلك؟ أنه أن الشأن جعل ثمرة النزاع، ثمرة النزاع يعني في مسألة اقتضاء النهي الفساد أو لا، جعلوا ثمرة النزاع في شنو؟ في أن الأمر بالشيء، الأمر بالشيء بالإزالة، الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، هل يقتضي النهي عن ضده، عن ضده الخاص إذا كان عباديا، هل يقتضي الأمر بالإزالة، هل يقتضي النهي عن ضده، ضدي كتب الصلاة، ضدي شنو كتبت الصلاة، فهل يقتضي النهي عن ضده فساده، فساده ضمير راجع للضد، هل هذا النهي عن الضد وهو نهي تبعي غيري، هل يقتضي النهي، هذا النهي شنو كتبت، نهي تبعي غيري، النهي عن ضده وهو نهي غيري تبعي، هل يقتضي فساده يعني فساد الضد إذا كان الضد عبادة. فإذا شنو؟ فإذا المسألة تشمل النهي الغيري التبعي، وإلا لما مثلوا بهذا المثال، وإلا إذا هذه المسألة كانت خارجة لما مثلوا بهذا المثال. فتدبر جيدا يا جناب الشيخ ويا جناب السيد. زين. الرابعة، فتدبر جيدا، ربما إشارة لقوله ويؤيد، ليش ما قال ويدل، قال شنو ويؤيد، أكو في إشارة لطيفة فتدبروا في ذلك. الرابع من الأمور التي قال عنها جناب الآخون فليقدم أموره، الرابع فيهم تفسير معنى العبادة. شنو احنا قلنا؟ قلنا هل النهي يقتضي فساد العبادة أم لا؟ المسألة الأخرى اللي عندنا شنو؟ هل النهي يقتضي فساد المعاملة أم لا؟ فلازم نعرف معنى العبادة شنو، ولازم نعرف معنى المعاملة شنو. الأمر الرابع يتكفل ببيان معنى العبادة، الأمر الخامس يأتي لبيان معنى المعاملة. الرابع كتبوا في تفسير معنى العبادة ما يتعلق به النهي، هذا النهي سواء كان نهيا أصليا أم تبعية، نهيا نفسيا أم شنو غيرية، نهيا تحريميا أو تنزيهيا حسب العموم الذي أثبتناه. ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة كصلاة التراويح، كصوم الوصال، كصوم يوم عاشوراء مثلا، أو غيرها يعني غير العبادة، غير العبادة يعني المعاملات، كالبيع الربوي، كالبيع وقت نداء الجمعة، كبيع الكالي بالكالي وما أشبه. والمراد بالعبادة ها هنا، ها هنا يعني في مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا، شنو المقصود بالعبادة؟ لاحظوا العبادة فسرت بعدة معاني. المعنى الأول للعبادة ما كان بنفسه عبادة لله تعالى، يعني موجبا للتقرب، مثل السجود، السجود بنفسه موجب للتقرب إلى الله، مثل الخضوع لله، مثل الخشوع لله، البكاء من خوف الله، هذه أمور فيها العبادة الذاتية. لاحظت شلون؟ إذن والمراد بالعبادة ها هنا يعني في هذه المسألة وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد ما كتب كالسجود كالخضوع كالبكاء ما يكون بنفسه يعني بذاته يعني شنو بذاته يعني ما يحتاج إلى الأمر. شوفوا بعض العبادات بحاجة إلى أمر مثل شنو واحد يصلي في الصلاة بها مثلا أفرض 7 ركعات متصلة هذا بحاجة إلى أمر. إذا واحد صلى هكذا أصلا صلاته باطلة ويؤثم نوع من التشريع أحسن. أما واحد يسجد لله دائما أكو بي إشكال يسجد في الحرم لله يسجد في البيت لله يسجد في المدرسة لله عز وجل ما في إشكال يسجد قبل النوم يسجد بعد النوم هذا ما يحتاج إلى دليل. هذه فيها شنو رجحان ذات الصلاة ركعتين وإهداء الصلاة ركعتين للمعصوم عليه السلام بعد الزيارة قبل الزيارة ما يحتاج إلى دليل هذا كبير رجحان ذاتي. مثل ما واحد يأتي ويقرأ سورة من القرآن ويهدي ذلك للمعصوم عليه السلام بإشكال. سمعت واحد يقول لا يجوز ختم القرآن وإهداء ذلك للمعصوم هذا بيرجحان ذات الصلاة بعد الزيارة حتى إذا لم ترد ما يحتاج إلى دليل أصلا. إذا يريد يخترع من نفسه صلاة يعني صلاة أبو 3 ركعات أبو 50 ركعة متصلة أبو مدري 7 ركعات أو صلاة بسجدة واحدة مو سجدتين هذا ما يصير. أما أي زيارة أي مكان في بالنسبة إلى أي معصوم أي واحد من ذوي المعصومين كمولانا العباس صلوات الله وسلامه عليه كالسيدة زينب عليه السلام كالسيدة رقية عليه السلام حتى زيارة العلماء بعد ذلك صلي ركعتين بنية الزيارة. أما يقول لتنوين من زيارة صلاة الزيارة وإلا تكون باطلة ما معلوم عرفت شلون. شوفوا هذه العبادة الذاتية ولأن احنا مبحثنا ليس المبحث الفقهي وإنما الأصولي وإلا ربما واحد يفصل أكثر. لاحظوا شلون. فإذا أحيانا السجود هو محبوب بذاته البكاء من خوف الله محبوب بذاته واحد يصلي دائما ركعتين لله عز وجل هو شنو محبوب بذاته هذا ما يحتاج إلى أمر. أحيانا العبادة بحاجة إلى شنو إلى أمر فواحد لازم يفرق بينهم. لا مش لأن الصلاة وردت كيفيتها وخصوصيتها من الشارع صلوا كما رأيتموني أصلي ذاتية لكن في شنو في أصلها مو في خصوصياتها. شوفوا النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي ومن بعد ذلك قال خير موضوع من شاء فليستقلل ومن شاء فليستكثر. عرفت شلون. أما من شاء فليستقلل أو يستكثر يعني يزيد الركعات لا نفس الصلاة اللي أنا كنت أصليها أنتوا تردون استقللوا منها تردون استكثروا
منها.
الآن بنبين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وورد من شاء فليستقلل ومن شاء فليستكثر اقتنافي بينهم ولا لأن الأول إشارة إلى الكيفية الثاني إشارة إلى شنو إلى أنه مو إلا خصوص ورود لأصل الصلاة في موضع دون موضع في جهة دون جهة بعد الزيارة أو قبل الزيارة من شاء فليستقبل أو يستقبل قبل الزيارة أو بعد شنو برد صحيح سيدنا يا لهم. إذا واحد يريد يصلي خليه يصلي لأنه الزيارة هم ما في إشكال مثل ما أفرض يختم القرآن للمعصوم عليه السلام ربما إحنا ما عندنا في الرواية تقول اختم القرآن للمعصوم عليه السلام لكن العمومات تشمل ذلك. أحسن صلاة التراويح فيها تشريع ليش لأن النص ورد بأنه لا يجوز الجماعة إلا في الفريضة في النافل لا يجوز الجماعة إلا في بعض الصلوات مثل صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين في عصر غيبة مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين لاحظوا. فإذا المراد بالعبادة ها هنا ما مثل السجود اللي يكون بنفسه بذاته بعنوانه عبادة له تعالى مثل صلاة ركعتين الصلاة ركعتين حسب ما ورد عن المعصوم عليه السلام، هذه عبادة قبل الزيارة لو بعد الزيارة، موجبا بذاته. إذن بنفسي وبعنواني كتبت لا بالأمر في خصوصه، أي لا بالأمر في خصوصه، هذا معنى. لا بالأمر في خصوصه، هذا يكون موجبا بذاته للتقرب. شوفوا بذاته موجب للتقرب من حضرته، حضرة الله عز وجل، لولا حرمته. النهي أحيانا شنو؟ النهي يكون مانعا عن التقرب بهذا العمل لولا حرمته. يعني شنو؟ لولا وجود المانع. إذا أكو مانع، مثلا عندنا رواية اللي ورا الزيارة للصلون ما يخالف نقبل بذلك. إذا عندنا رواية اللي ورا الزيارة للصلون هذا يصير المانع. أما إذا ماكو مانع فشنو؟ فلا بأس بذلك. المانع مثل شنو؟ مثل صلاة الحائض، ورد المانع عن ذلك. مثل صوم يوم عاشوراء، ورد المانع عن ذلك، ورد النهي بذلك. التراويح مثلا لولا حرمته، يعني لولا النهي عن، فالنهي هو المانع، كالسجود والخضوع، السجود لله عز وجل، الخضوع لله عز وجل، الخشوع لله عز وجل، البكاء من خوف الله عز وجل، وتسبيح وتسبيحه، يعني تسبيح الله عز وجل، تقديس الله عز وجل، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ايش وقت ما يريد واحد في الحرم الشريف مستحب يقول سبوح قدوس رب الملائكة، في البيت مستحب يقول نعم، نقول له في الحرم لا تذكر ذلك إلا بنية الرجاء وليس بنية الورود، لأن تطبيق الكبريات على الصغريات هذا ما يحتاج لا إلى نية الرجاء ولا إلى نية الورود. حتى أنه سأل المعصوم عليه السلام أنه هل أذكر الباري عز وجل وأنا في بعض الحالات أستحي من الله عز وجل كحالة التخلي؟ قال أذكر الله على كل حال. لأن شنو؟ لأن ذكر الله عز وجل فيه أحسنتم الرجحان الذاتي موجب للتقرب من حضرته ذاتا فارجة. أو هذا التعريف الآخر لشنو؟ للعبادة. يبدو الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.